نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك وفي هذا المركز العلمي الذي حوى جما غفيرا من أهل السنة والجماعة، والذي يقوم عليه الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن جمال حفظه الله، هو وإخوانه ممن يتعاونون معه، وهم كثر كثرهم الله على الخير والسنة، فنحن نشكر لهم حسن استقبالهم وضيافتهم إكرامهم وتواضعهم، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمهم بكرامة الصالحين، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لطاعته ومرضاته. وإن مثل هذا الخير لمن السعادة العظيمة أن يتمتع به الإنسان، وهو اللقاء لإخوانه والزيارة لإخوانه، التي هي من أجل القربات ومن أدل العلامات الآن التي يتميز بها أهل السنة والجماعة، التزاور في الله ومن أجل الله، نصرة في الله ومحبة في الله، ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة وآلائه الجزيلة. رأينا خيرا كثيرا ودعوة مباركة ومحبة للخير وثباتا عليه وسنة وعملا بها، وهذا من فضل الله جل وعلا على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إخواني في الله، في هذا الوقت المبارك وبين يدي إخواني طلبة العلم الفضلاء الأجلاء، نتذاكر فضل ما نحن فيه، فضل ما نحن فيه مما من الله جل وعلا به علينا، وهو حضور مجالس العلم والذكر والهدى. هذه مسألة لا يجوز أن يغفل عنها الإنسان ممن من الله جل وعلا عليه بهذا الخير، يجب أن نكون ذاكرين لهذا الخير ذكر شكر لله، اعترافا بالنعمة وطلبا للمزيد فيه، ودعاء بحفظه وتنميته، وحرصا عليه ودفاعا عنه وصيانة له. نحن إخواني في الله في نعمة عظيمة في هذا الزمن المتأخر الذي تعلمون ما فيه من البلاء والفتن والتحلل والبلاء العظيم من انتشار الفساد العظيم من الكفر والزندقة والطعن في الدين، وأنت أيها الطالب آواك الله ومن عليك بفضله وأكرمك جل وعلا وامتن عليك بنعمة طلب العلم. إن من فضائل مجالس العلم أن مجالس العلم عمارة للمساجد، المساجد تعمر بحلق العلم ومجالس العلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في هذه الآيات أن مساجد الله جل وعلا تعمر بذكره، وطالب العلم وطلبة العلم هم في ذكر الله جل وعلا الملازمون لحلق العلم في بيوت الله، يتقلبون في ذكر الله جل وعلا قولا تعلما فهما دراسة، هذا كله في ذكر الله جل وعلا. كل ما أدى إلى ذكر الله أو تعلم ذكر الله أو فضل ذكر الله جل وعلا فهو من ذكر الله جل وعلا في هذه البيوت. فمجالس العلم عمارة للمساجد. وانظر إلى مساجد أهل السنة كيف هي تمتاز عن غيرها من مساجد المسلمين بالربوض فيها والتعلم فيها ومحبة أهلها لها. هذه نعمة يا إخواني في الله أن يوفق الإنسان لملازمة أحب البقاء إلى الله وإلى أفضل البقاء إلى عند الله جل وعلا المساجد، وهذه فضيلة عظيمة. ومن تلك الفضائل العظيمة أن أفضل المجالس هي مجالس العلم. لا تجد في الأرض مجلسا محبوبا عند الله أو له فضائل مثل هذه المجالس، مجالس العلم. هذه مجالس عظيمة، هذه مجالس تتنزل فيها الملائكة. بالله عليك قل لي أين تجد الملائكة تتنزل؟ في مجالس العاطلين والباطلين والعصاة وغيرهم من أهل الفساد. هذه المجالس لا تساويها مجالس الدنيا كلها مما لم يكن فيها ذكر الله جل وعلا. الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه المجالس تحفها الملائكة. انظر أسيد بن حضير رضي الله عنه ليلة من الليالي يقرأ كتاب الله في الليل، يقرأ القرآن، في رواية أنه كان يقرأ سورة الكهف، فرأى فرسا له مربوطة تجول تتحرك، فوقف سكنت الفرس، ثم قام يقرأ القرآن فتحركت فخاف على ولده وكان قريبا منها، ثم خرج فنظر فإذا ظلة مثل السري تصعد إلى السماء، رأى أمرا عظيما، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: اقرأ ابن حضير، اقرأ، تلك الملائكة تتنزل للقرآن، والذي نفسي بيده لو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليها ما تتخفى عنه. الحديث في الصحيحين من حديث أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه، اقرأ ابن حضير. وفي حديث أبي هريرة المعروف عند طلبة العلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة والطمأنينة في قلوبهم. ولذا تجد مجالس العلم مهما اتسعت ومهما كبرت ومهما ازدحم فيها تجد عليها السكينة، تنزل عليه السكينة وتغشاها الرحمة، أي تعمهم وتغطيهم رحمة الله، وهذا كناية عن مغفرة الذنوب لهم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذه بحق ذاتها منقبة عظيمة، فإن من فضائل مجالس العلم أن الله جل وعلا يذكر أهلها، فإن ذكروه ذكره الذاكر في نفسه ذكره في نفسه، وإن ذكره في ملأ من ترتيل وتعليم وتسبيح ودلالة على الخير ووعظ وإرشاد ذكره الله في ملأ خير منه، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير خير منه. افرح أيها المسلم واحمد الله أن جعلك ممن يلازم حلق العلم، حلق العلم وأهل العلم، وينسب إلى العلم ويبحث عنه ويفرح به، فإن الله جل وعلا يباهي ملائكته بهؤلاء الذين يذكرون الله جل وعلا ويجتمعون على ذكره. فقد جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم من الصحابة، على أناس، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. فقال: الله، ما أجلسكم إلا ذلك، نذكر الله ونتذاكر فضل الإسلام. فقالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل جاء فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أن يريهم فضلكم وحسن عملكم. إخواني في الله، هذه مجالس عظيمة، مجالس جليلة، من أوى إليها أوى إلى الله. أنت تأوي إلى هذه المجالس رجلا كنت، ذكرا كان أو أنثى، الله عز وجل يؤمن. جاء في حديث أبي واقد الليثي في صحيح البخاري أن ثلاثة نفر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا المسجد وهو يحدث أصحابه، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما الثالث فاستحيا وجلس خلفه، وأما الثالث فأعرض. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله، ائوي يا أخي إلى الله، هذه أماكن يؤوي رب العالمين أهلها، يحفظهم، يكلاؤهم، يوفقهم. أما هذا فآوى إلى الله، فآواه الله. تفكر عبد الله في مثل هذا الحديث، ربما يأتي الإنسان إلى مكان العلم لطلب العلم وبه من الهموم والغموم الدنيوية الشيء العظيم، فإذا دخل واستمع وركز وتعلم سكن وهدى باله وفرج همه. يا أيها الإخوة، إن الله عز وجل يكرم أهل الخير ويوفقهم، ولكن يبتلى الإنسان، يمحص حتى يعلم صدقه ونيته، صلاحه، يختبر. وإلا فإن من أعظم أسباب البركات ونيل الخير في الدنيا والآخرة حضور مجالس العلم. أخرج الترمذي في سننه عن أنس رضي الله عنه أن أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يحترف يعمل، والآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. هذا الذي في مجالس العلم، هذا الذي فرغ قلبه للعلم، هذا الذي مراده الآخرة، لعل خيره يعم أهله وأهل بلده. وهذا إخواني في الله من الفضائل العظيمة، وهذا ملموس أن طالب العلم الصالح المستقيم بركة على أهل بيته من زوجته وأبنائه وأبيه وأمه وإخوانه، فهم وإن عارضوك في الظاهر فهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنك على خير أحسن منهم، وإذا ألمت بهم ملمة يلجعون إليك ويستشيرونك. فهذا شيء ملموس مجرب من فضائل حلق العلم، أنها سبب لمغفرة الذنوب، الذنوب التي أثقلت الناس وأثقلت الظهور. هذه الحلق من أعظم المكفرات لهذه الذنوب. يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة فضلاء يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، هذه حاجتكم. قوم يتعلمون القرآن، يذكرون الله، يتفقهون في الدين الصحيح، تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. فتحفهم الملائكة بأجنحتهم إلى السماء، ثم يأتون ربهم جل وعلا فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويسألونك ويستعيذونك ويستغفرونك. فقال الله جل وعلا: وما يسألوني؟ قالوا: الجنة. وهذا سؤال دعاء، يعني عبادة أنت الآن بعبادتك وتقربك وذكرك أنت تطلب من الله مغفرة. وما يسألوني؟ قالوا الجنة. ومما يستعيذون؟ قالوا من النار. قال أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا ومن وعدتهم مما استعاذوا. هذا فيه أن هذه المجالس سبب لاستجابة الدعاء، مداومة عليها. ثم قال في الحديث أشهدكم أني قد غفرت لهم. فقال الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فقال الله عز وجل هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. والله أن هذه بذاتها عظيمة، منقبة عظيمة. هم القوم لا يسقى بهم جليسهم، هم القوم الذين خيرهم سابق عليهم وعلى غيرهم ممن احتك بهم، لا يشقى بهم جليسهم، أني قد غفرت لهم. فهذه كرامة يا إخواني في الله ومنقبة عظيمة. هذه الحلق أماكن الخير الكثير، الحسنات العظيمة. انظروا إلى حديث أنس رضي الله عنه وفي الجامع الصحيح لشيخنا العلامة مقبل الوادي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولا نجلس مع قوم يذكرون الله جل وعلا من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. أنبئوني إخواني في الله من هم هؤلاء القوم الآن؟ من هم القوم في وقتنا الحاضر الذين على هذا الحال يذكرون الله من صلاة الفجر إلى شروق الشمس؟ والمراد الذكر الصحيح الموافق للحق، وكذلك من العصر للغروب إلى مجالس العلم، مجالس أهل السنة والجماعة. ومن فضائل هذه المجالس أنها سبب الخيرية على أهلها، أهلها هم الأخيار، هم خير الأمة، هم العلماء وطلبة العلم ومجالس العلم. ولذا جاء في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. وفي حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا هو العلم. أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، رواية أفضلكم في رواية خيركم، وكلها في البخاري. فهذه خيرية يا إخواني في الله عظيم. أنت تأمل يا عبد الله إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيح المسند شيخنا العلامة مقبل الوادي رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته تبعه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج في مرضاة الله تبعه الملك برايته حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج في سخط الله تبعه الملك برايته حتى يرجع إلى بيته. انظر أنت يا طالب العلم، يا طالب العلم، يا طالب العلم، انظر هل طالب العلم الذي يخرج من بيته إلى مسجده ليتعلم ليتفقه ليرفع الجهل عن نفسه ليكون يعني معلما للناس، هذا أليس هو خارج في مرضات الله؟ بلى، خارج في مرضات الله. فهذا حري أن يتبعه الملك برايته، لأن طلب العلم من أفضل الأعمال والقربات، فهو داخل في هذا الحديث. فهو داخل في هذا الحديث. يا أيها الإخوة، لو تأملنا الفضائل الكثيرة لهذا الأمر العظيم وهو حلق العلم، أخذ العلم بالقرآن والسنة. كثير من الناس يبحث عن الدفعة بماله، ومنهم من يبحث عن الدفعة بجاهه، ومنهم من يبحث عن الدفعة بمنصبه. والرفعة كامنة في هذا الباب، في طلب العلم، طلب العلم، حضور مجالس العلم، الصبر عليها، العمل بهذا العلم الذي تتعلمه. يرفعك الله، يرفعك الله في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن طالب العلم الصادق الصالح المستفيد العامل محل ثقة الناس في كل مكان، فهو مرفوع في الدنيا، يحتكمون إليه، يطلبون منه الفتوى والعلم، يسترشدون به، هو خطيبهم، هو إمامهم في صلاتهم، هم من قوم إقرار بكتاب الله. وأما في الآخرة فقد قال الله جل وعلا في رفعة طالب العلم في الدنيا والآخرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن، هذا المتعلم، اقرأ. متى هذا؟ في الآخرة. اقرأ ورتل وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أنت الآن تتعلم، ترتل، تستفيد، يوم القيامة أنت ترتل القرآن، وهذا شرف عظيم. اقرأ ورتل وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذا قال بعض أهل العلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن لهذا الحديث. لا يتغافل الإنسان عن الخير الذي أعطاه الله، بل يفرح ويستشعر مثل هذه النعم العظيمة، الفضائل الكبيرة الجسيمة. انظر إلى ما جاء في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، أن يقول: يا رب يشفع لصاحبه الذي كان يتعلمه ويعمل به ويفتي به ويدعو إليه ويصونه ويحافظ عليه، يا رب حله. قال: فيلبس تاج الكرامة فيقول: يا رب زده. فيلبس حلة الكرامة فيقول: رب زده. فيقول له فيقال له: اقرأ وارتقي فإن لك بكل آية حسنة. أبوك الذي يبذل لك الخير ويدفع لك الخير ويعينك على هذه الحلق وتعلم العلم والقرآن، هذا مكرم يوم القيامة، يكرم. فقد جاء من حديث سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قارئ القرآن الذي يعمل به، تأمل في هذه الكلمة، الذي يعمل به في الدنيا يقسى والده تاج ضوءه أحسن من ضوء الشمس. أبوك، فأنت مكرم وأبوك مكرم من طالب العلم. اعرف الشرف الذي أنت فيه والمنزلة التي من الله جل وعلا عليك بها. نحن يا إخوة في أمر عظيم، في خير كبير. حافظ القرآن والمتعلم للعلم على هدى، على بصيرة، على نور، يعرف الحق من الباطل، يعرف السنة من البدعة، يعرف الحلال من الحرام، يعرف المبطل من المحق، يدافع عن الدين بحق، يرد على المبطلين بحق وبيان وحجة. هذه كرامة يا إخواني في الله. فعلينا يا إخواني في الله أن نحمد الله جل وعلا على هذه المجالس، على هذه النعمة، رجالا ونساء، رجالا ونساء، نعرف ماذا من الله جل وعلا به علينا من النعم وماذا أعطانا. يا أخي انظر في من حولك من الناس، انظر إلى الجهل، إلى الفتن، إلى المعاصي، إلى السوء، إلى الانحلال، إلى الانطراح في الدنيا، وأنت حفظك الله وصانك وآواك وهداك ويسر أمرك ورزقك ورزقك. إن كثيرا من الناس يتمنى مع جهد شديد يبذله أن يصل إلى الحال الذي أنت فيه في الدنيا، وأنت يكفيك القليل ويبارك لك ويبارك لك فيه. هذا إنما هو ناتج عن خير، خير في القلوب، خير في الأعمال، خير في العقائد، خير في الدعوة. فلنحمد الله إخواني في الله كثيرا، ولنحافظ على هذه المجالس بالاستمرار فيها، الاستمرار والمداومة، فإن أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل داوم لا تنقطع. الانقطاع يفوتك الخير ويجلب لك الملل والكسل والفتور، وربما يضعف إذا تأخر الإنسان، تأخر ربما يضعف عن الاستقامة، وربما أصبح عاميا على أقل الأحوال إن لم يلتحق بأهل البدع والأهواء. وفي حديث أبي سعيد عبرة والله، أخرج الإمام مسلم أو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. انظر هذا الحديث عبرة عظة. لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول، كان في الصف الأول من المحافظين عليه، حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. لا تأمن، كن متعلقا بالله إخواني في الله. هذه المجالس تحفظ بأمور، منها المداومة، المداومة عليها، ومنها شكر الله على هذه النعمة، فإن الإنسان إذا شكر الله على النعمة دامت واستقرت استفاد منها. ومنها دعاء الله بحفظها، ومنها العمل، العمل بما نتعلم، العمل بما نتعلم يحفظ لك هذا العلم. ما هي الثمرة من العلم إلا العمل؟ إذا كنت إنما تتعلم وتحفظ وتكتب ولا تستفيد عملا فأنت خاسر محروم، لأن المستفيد من العلم هو طالب العلم، هو أول من يستفيد، يرفع الجهل عن نفسه ويعرف السنن والآثار. ولذا يقول أهل العلم: حامل القرآن وحافظ القرآن يعرف بليله إذا الناس ناموا، وبنهاره إذا الناس أفطروا، أي القرآن يحمله على فعل الخير ويدفع به إلى الأمام وإلى الخير. ومما تحفظ به هذه المجالس اجتناب المعاصي، المعاصي سم قاتل، المعاصي مهلكة متعبة مميتة للقلوب. فإذا أراد الإنسان أن يستمر على الخير يجتنب المعاصي، المعاصي ظلمة، المعاصي سبب للعنة الله، سبب الهلاك، سبب اسمداد القلب، سبب انطفاء النور الذي في القلب. ومما تحفظ به هذه المجالس أيضا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة له فيما تأخذه من السنن. إذا أردت أن تثبت السنن والعلوم عندك، أي سنة تعمل بها تتعلمها اعمل بها، في صلاتك، في عبادتك، في معاملتك، في بيتك، في نومك، في طعامك، في شرابك، مع أولادك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع إخوانك، مع زملائك. أيضا مما تحفظ به هذه المجالس معرفة حق المعلم، حق المعلم، المعلم له عليك حق، المعلم جعله الله عز وجل سببا لهدايتك وسببا لإنقاذك من الجهل وإنقاذك من البدع وإنقاذك من الضلال وإنقاذك من المعاصي وإنقاذك من النار بإذن الله جل وعلا. فاعرف للمعلم قدره، إذا عرفت حق المعلم استفدت منه. أما إذا رأيت أنك أعلم منه وأنك إنما تمشي الحال معه فأنت مخذول. العالم والمعلم له حق عظيم ولو لم يكن من ذلك إلا أن الله جل وعلا أمرنا بسؤاله، أمر في القرآن نقرأه ونتعبد الله جل وعلا به ونرتل في صلاتنا ونصلي به قرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا كان الحوت في البحر يستغفر لهم، والسماء والملائكة وأهل السماء وأهل الأرض يصلون يدعون لمعلم الناس الخير، وأنت لا تفعل ذلك، أنت محروم، أنت طالب فاشل إذا لم تعرف للعالم قدره ولا لمعلمك قدره، أنت طالب فاشل ولا يمكن أن تستفيد إلا أن شاء الله، لأن هذا يسد عليك باب الفائدة والخير. تواضع مما تحفظ به هذه المجالس، التواضع، وأيضا الأخوة، الأخوة الإيمانية. النبي عليه الصلاة والسلام من أوائل ما بدأ به في دعوته آخى بين المهاجر والأنصار، لأن الأخ بأخيه، وكلما كان الأخ مع أخيه على الخير والهدى كانوا أقوى في العبادة، في حمل العلم، في حمل الدعوة، في رد الباطل، في كل باب. فعلينا يا أخواني في الله أن نتبين هذا الأمر، وأن نعرف النعمة، وأن نعرف فضل هذه المجالس، وفضائلها كثيرة، والكلام في هذا يطول ويكثر، ولعل في هذا إن شاء الله تعالى كفاية لنا ولكم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأنتم إخواني في الله في هذا المكان في خير، عندكم إخوانكم الشيخ جمال الشيخ كمال، إخواننا كلهم الذين عرفناهم على الخير، على السنة، على الهدى، على محبة للعلم، على تواضع، على محبة لإخوانهم. فهذه نعمة، والله نعمة، أن يكون التآلف بين الإخوة، بين المعلم والطالب، بين الأخ وأخيه، هذه نعمة، هذه نعمة يا أخواني في الله. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا.